بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة عنوناه بصناعة الإبداع، وهذا الموضوع سنتعرض له ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول هو وقفة مع هذا العنوان. أولاً، ما المراد من الإبداع الذي سنبحثه في هذه الليلة؟ الإبداع لغتان كما يذكر أصحاب المعاجم هو إيجاد شيء على صفة مخصوصة لم يسبق أو لم تسبق بمثيل أو نظير. شنو يعني؟ يعني أن يوجد الإنسان شيئا، سواء كان فعلا أو فكرة أو أمرا خارجيا، وهذا الشيء يعتبر سبقا لم يكن له نظير سابق. لذلك نشوف القرآن الكريم استعمل نفس هذا اللفظ في نفس المعنى، مثلا بديع السماوات والأرض. لماذا لم يقل خالق السماوات؟ شنو الفرق بين خالق وبديع السماوات والأرض؟ الخالق هو الموجد مطلق الإيجاد، أما الإبداع هو الإيجاد الذي لم يسبق قبله بنظير. بديع السماوات والأرض يعني لم تكن هناك سماوات وأرض موجودة والله أوجد على طبقها ومثلها سماوات وأرض أخرى. لذلك ورد في خطبة الزهراء عليها السلام: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبله، يعني هذا الشيء الذي أخرجه الله من العدم إلى الوجود لا يشبه شيء. فعندما نقول إبداع المراد هذا المعنى، هو إيجاد شيئين غير مسبوق. هذا في اللغة. اصطلاحا، ما المقصود بالإبداع؟ طبعا المسألة، مسألة الإبداع، من المسائل التي كتبت فيها عشرات الكتب وبحثت في عشرات الدراسات، وكلها، كل دراسة أو كل كتاب قدم تعريفا للإبداع. احنا سنذكر تعريفا جامعا مانعا يوضح لنا الفكرة. بعضهم عرف الإبداع بهذا التعريف، قال: الإبداع حالة عقلية تنحو لإيجاد أفكار أو طرق أو وسائل مختلفة تقدم إضافة جديدة. شنو عندما نقول فلان أبدع؟ أو نقول فلان مبدع، ما المقصود؟ يعني هذا الشخص جاء بشيئين كإضافة للنتاج الإنساني، هذا الذي جاء به لم يكن له وجود من قبل، هذا معنى الإبداع. فالإنسان المبدع هو الإنسان الذي ينظر للأمور بطريقة مختلفة، الذي يتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة، وهذه النظرة وهذا التعامل هو الذي يمكنه من الوصول إلى نتائج تختلف عن النتائج التي يصل إليها بقية الناس. لذلك الإنسان المبدع هو إنسان متميز، إنسان يفعل ما لا يستطيع غيره الإتيان به. هذا معنى الإبداع. شنو يعني صناعة الإبداع؟ الإبداع بهذا المعنى المشتهر بين الناس أنها موهبة، موهبة إلهية. واحد يولد مبدع، واحد أعطاه الله، أعطاه الله ذكاء أكثر من غيره. يقول ما شاء الله فلان هذا نابغة، فلان مو نابغة، ليش؟ هذا انولد نابغة. الفكرة التي كانت موجودة أن النبوغة والعبقرية وحدة الذكاء والإبداع، لأن هذه كلها مؤهلات المبدع، هي أمور يولد بها الإنسان، هي أمور توجد مع الإنسان هكذا. فالمبدع يولد مبدعا، والعبقري يولد عبقريا، والفاشل يولد فاشل. إلى أن تصدى عالم نفس مجري لهذه القضية، لازلو بولغار، طبيب نفسي أراد يبحث هذه القضية. ماذا فعل؟ قال أنا أريد أن أصل لنتيجة، هل العبقرية والنبوغ هي أمر وراثي أو لا، هي صفات يمكن للإنسان أن يكتسبها، قابلة للاكتساب مثل أي مهارة. أنت ما ولدت تعرف تلعب كرة قدم، صحيح أو لا؟ بعدين ليش شكلك لاعب كرة قدم أنت؟ بعدين تعلمت هذه المهارة وصرت تلعب كرة قدم. نفس الشيء، ما تعرف تستعمل جهاز الكمبيوتر ثم تعلمت هذا الشيء. هو قال نفس الشيء، العبقرية والإبداع، خلني أبحث هل هي قضية تولد مع الإنسان أو هي مسألة تكتسب. سوى استقصى صيغة المبدعين والنوابغ في العالم، عباقرة العالم، جمعهم أمامه وبدأ بدراسة صيغتهم. كل واحد عبقري من العباقرة يدرس سيرته الذاتية، وصل إلى نتيجة. شنو هي؟ أن هناك مشتركات بين كل عباقرة الأرض. شنو يعني هذا؟ بما أنهم يشتركون في نفس الأمور، يعني هذه العبقرية هي وليدة ماذا؟ هذه الظروف. فاستخرج هذه الأمور وكتب نظرية سماها كيف تغبي عبقريا، وطرحها في منتدى علمي. أنا الآن اكتشفت ترى العبقرية، النبوغ، الإبداع هي من الأمور القابلة للاكتساب. قبلوا منا وما قبلوا؟ لا ما قبلوا. شو تقول هذا أمر معقول؟ قال إيه معقول. فلم يصدق ولم يؤخذ بكلامه على محمل الجد. فماذا فعل؟ قرر تطبيق القضية على أرض الواقع. قال أنا لكي أثبت صدقي لابد أطبق هالقضية. فبحث عن أحد يشاركه في هذا المشروع، وجد امرأة مدرسة وتعرف أكثر من لغة، شافها أنها امرأة فعلا تنفع على هذا المشروع، فعرض عليها الزواج بهذا الشرط، نتزوج وتصير عندنا أسرة. لماذا؟ لكي ننجب أبناء ونجعلهم مبدعين. قبلت، ما صدقت. زين، وتزوجوا فعلا، أنجبوا ثلاثة بنات، ثلاث بنات. هو اختار الشطرنج من المهارات الموجودة، اختار الشطرنج وبدأ يعلمهم الشطرنج من الصغر. وفعلا وهن في سن صغيرة جدا أصبحن أبطال العالم في الشطرنج. زين، تسألني الآن ليش الشطرنج؟ ليش مو شيء آخر؟ لشيء، أولا لأن الشطرنج معروفة بأنها لعبة أذكياء، فهي لعبة تكشف ذكائك. اثنين، لو اختار شيء آخر، اختار مثلا الطب، زين انت خليتها طبيبة، لكن شنو الدليل أنها عبقرية في الطب؟ ما تقدر تثبت. فيزيائية، شنو الدليل أنها عبقرية في الفيزياء؟ ما تقدر تثبت هذا الشيء. فاختار ميدانا يمكن إثبات العبقرية فيه، وهو الشطرنج. يلا انت تقول انت أذكى منها، تعال فوز، العب تحدي وفوز. فأثبت أن نظريته صحيحة، وأن النبوغ والإبداع هي أمور يمكن أن تصنع، ويمكن أن تحول أي طفل إلى عبقري. لذلك هو بعد من باب إثبات القضية تبنى أطفالا وأثبت وجعلهم عباقرة وأثبت. فالقضية ليست مسألة وراثية، وإن كان يدخل فيها جانب الوراثة كاستعداد، القضية ترتبط ارتباطا مباشرا بالظروف الخارجية. من هنا، هل الإبداع قابل للصناعة أم لا؟ يقبل الصناعة. الإبداع هو أمر بحسب هذه النظرية يقبل الصناعة. زين، نجي الآن للمحور الثاني. الآن بتسألني إذا الإبداع قضية قابلة للصناعة، ويمكن تحويل أي طفل إلى عبقري، إلى مبدع، إلى نابغة، ليش النوابغ عندنا قلة في مجتمعنا؟ ليش المبدعين عندنا قلة؟ لماذا إذا كانت القضية بهذه السهولة في المتناول ما يصير عندنا وفرة من المبدعين، من العباقرة، من النوابغ؟ ليش عندنا ندرة؟ النابغة ممكن واحد في الألف أو واحد في العشرة آلاف. ليش؟ هنا الفرق. قضية النبوغ لا تأتي آنية، مو ولد كنام الليل يصحى الصباح صار نابغة، لا. صناعة النابغة هو مشروع. الإنسان إذا عمل على هذا المشروع يصنع نابغة. مثل هذا لازلو بولغا، الرجل كان عنده هدف من البداية، أراد أن ينجب أبناء يكونون نوابغ فنجح. زين، هل أصلا إحنا نحمل هذا الهام؟ في واحد لما بيتزوج أو عندما تزوج أخذ هذا القرار مع زوجته، قال أنا أريد أن أقدم للمجتمع نوابغ، أريد أن أنجب عباقرة. أصلا إحنا ما عندنا هذا الهم وما نفكر فيه. ما في أحد عندما جاءه ولد أو قبل أن يجيءه ولد خطط لها القضية جعلها موجود، ما صار هذا الشيء. فلذلك ما عندنا مبدعين، قلة المبدعين. ليش؟ لأن المسألة تحتاج ماذا؟ تحتاج عمل دؤوب، مشروع. إذا المشروع أنت لم تقم به ما بيجي لوحده، ما بينبت لوحده المشروع ويتأسس. نعم قد صدفة تصير القضية لظروف أخرى، لكن أصل المسألة ليست في حسباننا. ما عندنا هذا التفكير أنه أنا أريد أن يكون أبنائي وبناتي متميزين مبدعين نوابغ عباقرة، ما في هذا الشيء. زين شنو آلية صناعة المبدع؟ أنا الآن عندي إما عندي أبناء بالفعل أو عندي أبناء في الطريق، شنو آلية صناعة مبدعين؟ أريد أنا الآن اقتنعت بالموضوع وأريد أن يصبح أبنائي مبدعين، أو لا واحد شاب الآن من الشباب الصغار ما شاء الله تبارك، هو اقتنع هو يريد يصير مبدع، شنو الآلية؟ عندنا عدة أمور أشبه ما يكون بالمحطات التي يجب الوقوف عند كل واحدة منها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول نقطة هي أن المبدع أو من أريد له أن يكون مبدع لا بد له من رعاية خاصة. مثل ما قلنا لا تنتظر من الطفل الصغير ينام في الليل ويصحى الصباح صار مبدع، لا، الأمر الذي يخلق الإبداع أول نقطة جهود الوالدين. كيف جهود الوالدين؟ إحنا عندنا خلل كبير في فهم معنى التربية. شنو التربية؟ التربية عندنا اشتري ثياب للأطفال، التربية عندنا أوفر لهم المطعم الأكل والشرب، التربية عندنا أفسحهم في الإجازة أسفرهم، هذه التربية. لذلك إذا نريد نمدح أحد والله فلان ما شاء الله خوش تربية الأولاد، ليش؟ ما يقصر. فحصرنا التربية في الجانب المادي، ربطنا التربية بالفلوس بس، هذه نظرتنا للتربية. زين شنو هي التربية؟ التربية أولا وبالذات هي عملية اكتشاف. اكتشاف ماذا؟ اكتشاف مواهب الطفل. الآن علماء النفس وعلماء التربية وكل من تكلم في هذا الجانب يقولون أن كل طفل هو موهوب، وكل واحد منا عنده موهبة، لكن الموهبة تكون في جانب من الجوانب. دور الوالدين الطفل هو صغير أن يقوم باكتشاف الجهة التي هي بمثابة الموهبة للطفل الصغير، ومو فقط اكتشاف، لا، رعاية لهذه الموهبة وتفجير لطاقات طفل. مو فقط اكتشفتها والله انك مو كنزه، تكتشف وترعى وتفجر، بحيث انا انمي هذه الموهبه في الطفل. والمواهب تكون واضحه قبل 3 سنوات. شنو موهبه الطفل؟ تبين من ذلك الوقت. انت كأب دورك اكتشاف موهبه الطفل، دورك معرفه مهارات الطفل. شنو الاشياء اللي هو ماهر فيها؟ بعض الاطفال مثلا عندهم ميل للجانب اليدوي، البعض الجانب العقل المجرد، وهكذا يختلف الأطفال بحسب المخ وتركيبة المخ وعمل المخ يختلف. أنت كأب تكتشف هذا الجانب وترعاه. لذلك أهم شيء في الأب في الأم في العائلة اكتشاف الموت. إحنا لا، احنا اصلا هذه القضيه لا ننظر لها لا من قريب ولا من بعيد، ما نفكر فيها اصلا. نظن دائما هذه العاب، الطفل يلعب وبعدين يكبر ويعقل. هي اصلا اكتشاف الموهبه في اللعب. شنو يلعب هو؟ شنو الامور التي يميل للعب بها؟ كيف يلعب؟ كيف يفكر في لعبه؟ هنا يبدأ الاكتشاف. ولذلك فعلا الآباء يحتاجون دخول دورات من هذا النوع اللي تعلم كيف تكتشف مهارات الطفل. احنا هذه الأمور مفقودة عندنا أو قليلة جدا، أو نحتاج مراكز ومؤسسات تخصصية للأطفال فيها متخصصين عندهم قدرة على اكتشاف مهارات الطفل. الآن تخصص هذا يخلي الأطفال يلعبوا مجموعة من الألعاب، في وسط اللعب يستطيع يميز هذا في هذه الميزة، هذا في هذه الميزة. احنا هذا الأمر مو موجود. جيد لو المجتمع يتحرك ويأسس شيء من هذا النوع، لأن الخطوة الأولى للإبداع هي اكتشاف مواهب الطفل من صغره. زين، هذا واحد. المرحلة الثانية نكتشف الموهبة وتنتهي؟ لا، المرحلة الثانية هي تحديد هدف وغرسه في الطفل. كيف تحديد هدف؟ أنا عرفت الآن هذا الطفل شنو المهارات الموجودة عنده، وأنا بما أني كبير وعندي اطلاع على الحياة أعرف ما هي الموارد التي تلائمها هذه المواهب. تعرف كل موهبة قد تخدمك في حقل من حقول العلم، حقل من حقول المعرفة. فأنا عندما أكتشف الموهبة اكتشفت هذه الموهبة تناسب الطب وفروع الطب. شو سوي؟ من الطفل صغير، من صغره أغرس فيه أنه سيكون في المستقبل شنو؟ طبيبا. أضع له هدفا أمام ناظريه من الصغر. من الصغر الهدف يغرس، من الصغر يغرس الهدف. لكن أي هدف؟ الهدف الذي يلائم إمكانات الطفل، مو الهدف الذي تريده أنت. فرق. بعض الآباء يكون عنده عقدة نقص. كيف؟ افترض هو أراد يصير طبيب، افترض والظروف لم تساعده على ذلك، ما تمكن من هذه القضية فما صار طبيب. شو يصير؟ يريد يعوض هذا النقص اللي فيه، كل عياله يريد يخليهم بعدين شنو؟ أطباء. اللي يصلح واللي ما يصلح، الكل يريد أن يجعلهم في الطب. لا، خطأ. مو أنت تختار للهدف، خطأ. أنت تختار الهدف الذي يتلاءم مع مؤهلاته، الذي يتلاءم مع مواهبه، وهذا الهدف يغرس من الصغر. وهذا الفرق بيننا وبين الأجانب. الأجنبي شوف من يوم طفل صغير يضع في عقله هدفا. احنا تشوفه في الثانوي وبيتخرج وداخل جامعة وما يعرف وين الله حاط. كثير نسمع شباب يقول شنو تريد تصير انت في المستقبل؟ حين ثالثة ثانوي اي جامعة بتروح؟ ما ادري. زين شنو تريد تصير انت؟ ما ادري. شنو الشيء اللي ما اعرف. على عماه ابد. المشكلة الخلل يبدأ من هنا. الخلل ذا قضية تحديد الهدف من الصغار مهم. الهدف يبدأ صغير بذرة ثم يكبر مع الإنسان شيئا فشيئا. هذا مهم جدا، مهم جدا غرس الهدف من الصغار. مو تنتظر لين يكبر ويبقى على عماها. لا، قضية الهدف مهمة جدا. هذه المرحلة الثانية بعد الهدف. نكتفي بالهدف؟ لا، نقوم برفع سقف طموح الابن. الآن الهدف الطب، بيصير طبيب مثلا، ما نكتفي بهذا، نرفع له سقف طموح. انت ما بتصير طبيب عادي، انت بتصير بروفيسور، انت بتصير مكتشف وصاحب براءة اختراع واكتشافات طبية. تصير مثل الأطباء الكبار الذين غيروا وجه العالم. ارفع سقف الطموحات، وإذا تستطيع أن تلغي السقف الغيه، اجعل طموحه يبلغ عنان السماء، لا تجعل له حدود. لا، ليش؟ لأنه كلما كان الطموح بعيدا شو يصير؟ بيبقى العمل مستمر، بيبقى دائما يعمل وينتج ليصل إلى ذلك الهدف البعيد. لكن لو سقف الطموح منخفض شو يصير؟ إذا وصل انتهى. لذلك لا تسأل أي شاب من الموجودين، ما أبغى أشعر على حد، شنو طموح كل شاب في مجتمعنا؟ ثلاثة أمور: وظيفة، سيارة، وزوجة وبيت. بس في شيء ثاني؟ هذا هو، قال لك ما في. احنا ربينا أبنائنا على هذا، لا تضحكوا، احنا ربيناهم على هذا. لذلك الولد عمره 24-25 خرج من الجامعة، حصل وظيفة، انت الأب يقول الحمد لله ولدي ضمن مستقبله، خلاص انتهى بالنسبة إليه العمل والإنتاج والإبداع، انتهى. ترى دمرنا أبنائنا، ترى احنا جعلنا هذا طموح، طموحهم وظيفة. لذلك افترض واحد تخرج أخذ بكالوريوس، خلكم صريحين معي، وجاءت وظيفة حكومية مثلا، وجاه أو هو اختار أن يدرس، يريد يكمل ماجستير ودكتوراه. الأب شي يقول بصراحة، بالله عليكم الأب شي يقول؟ يقول يا ولدي وظيفة أحسن لك، كذب المستقبل. صحيح أو لا؟ احنا ندمر أبنائنا. كيف ننزل سقف الطموحات ونمنع الطامح من ممارسة طموحه؟ خطر. وبعدين نقول ليش مجتمعنا بهالصورة وليش الآخر أفضل منا؟ هذه فرق، لأننا نحن حتى وإن خرج منا من نظر إلى الأعلى نقول له نزل رأسك، خلي سقف طموحاتك نزيل جدا. لا، دائما أنت كأب، أنت كمغبي، أنت كشخص فاعل في المجتمع، دائما ارفع سقف طموحات الشباب أعلى شيء. شاب بيدرس فيزياء
قل لي انت بتصير اينشتاين.
ايه قل لي انت بتصير اينشتاين. بيدرس طب قل لي انت بتصير مكتشف مثل مثلا باستور. في الكيمياء ارفع خله فوق. مهم جدا رفع سقف الطموح. لا تنزل سقف طموح ولدك. لا، أنت لابد أن تكون مساهما في رفع السقف إلى ما لا نهاية. هذه المرحلة كم؟ ثالث. المرحلة الرابعة، طبعا عندنا هدف وعندنا طموح، يكفي ما يكفي، لابد من التخطيط. ما يصير عندك هدف وانت ماشي على عماه هذا الهدف. ما يصير. لا، مثل واحد طالع من هنا مثلا، وين رايح؟ للمدينة. لا هو يعرف طريق المدينة ولا أخذ معه أحد يدليه ولا عنده GPS. شو بيسوي؟ يوصل أو لا؟ ممكن يوصل، بس احتمال كم؟ واحد ممكن على الألف. ممكن يتصل عليك يوم ثاني من نجران، أو يتصل عليك من شقرة أو مدينة وين من هالأماكن، وممكن يوصل المدينة. هذا سبب أن نسبة المبدعين عندنا قليلة جدا. ليش؟ ما في تخطيط على عماها. لا، أنت عندك هدف الآن، أرسم خارطة تبين لك الطريق الواضح لهذا الهدف. خلي عندك تخطيط واضح بحيث تعرف برنامجك بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، يكون واضح. نعم، التخطيط لابد من شرطين. الشرط الأول، لابد أن تكون هنالك مناسبة بين خطتك وبين الإمكانيات الموجودة عندك. يعني ما يصير أنت من أسرة محدودة الدخل وتخطط أن تدرس ابنك في جامعة هارفارد مثلا أو جامعة كامبريدج على حسابك. ما يصير. هذا ما صار تخطيط. هذا شنو صار؟ شنو؟ حلم. خب احلم براحت. التخطيط لابد أن يكون واقعيا، أمر واقعي ينطلق من معطيات موجودة. لا تحلم في التخطيط. لا، الخطة لابد أن تكون متناسبة مع ما تملك. هذا واحد. اثنين، لا تخلي عندك خطة واحدة، لازم عندك شو يسموها بدائل، بلان A، بلان B، بلان C. ليش؟ قد تفشل الخطة. طبيعي في الحياة الفشل، جيك عقبات، جيك مشاكل تمنعك من هذه الخطة، تنتهي تروح تنتحر. لا، روح للخطة ثانية، ما نجحت تروح للخطة الثالثة وهكذا. التخطيط مو ترسم خط واحد لك، لا، اجعل لك أكثر من طريق بحيث لا قدر الله فشل الأمر الأول تروح وين؟ للأمر الثاني. هذا رقم 4. الأمر الخامس والأخير، كل هذا لا ينفع إلا بهذا الأمر الخامس. شنو هو؟ أن يكون عملك عمل دؤوب متواصل. لو خططت طول الدهر، عندك هدف وطموح وتخطيط، لكن بما أنك لم تعمل لن تصل. الوصول يكون بماذا؟ بالعمل. تريد تصل؟ اعمل واعطي ما تريد الوصول إليه كل وقت. عمل دؤوب متواصل لا يعرف الكلل ولا الملل ولا الكسل إذا تريد النجاح. هذه القضية تصطدم مع عدة مفاهيم في مجتمعنا خاطئة. مثل شنو؟ مثل طريقة تعاملنا مع الوقت. احنا عندنا مفهوم وقت الفراغ. شنو يعني وقت الفراغ؟ ايش فيك انت ايش قاعد فاضي؟ مفهوم تضيع الوقت، وين رايح؟ رايح اضيع شوية وقت. الإجازة بالمفهوم الذي عندنا اليوم، شنو يعني الإجازة؟ يتسدح ويتبطح من الصباح لليل، هذه الإجازة. لا، دائما مفتاح النجاح استثمار الوقت. إذا تستثمر وقتك بصورة صحيحة أنت ناجح. في شخصية سعودية معروفة ناجحة جدا، غازي صيبي، معروف، رجل كان يعني ذو منصب وصار وزير، ورجل ناجح يعني عند الجميع يشهد له بالنجاح. سأله برنامج حواري لعله ترك الدخيل إذا أنا مختلف، سأله قال له شنو سر نجاحك؟ أنت نجاحك شنو هو؟ قال له ما ضيع وقتي. كيف ما تضيع وقتك؟ قال لا أروح لهالعزايم وهالطلعات والكشتات، ما أروح، أنا إنسان أعمل، معروف وقتي من 7 الصباح إلى ما ذكر أعمل، وإذا في إجازة أعمل في البيت. وقت هذا كان وزير وكان يكتب في الصحافة وكان يألف وكان وناجح في كل هذه الأمور. حتى إذا ترجع لعلمائنا الأعلام، سر نجاحهم الوقت، العمل الدؤوب. على ما ينقل السيد محمد باقر الصدر، كان فقط يأجز 3 أيام في السنة، فقط في السنة كاملة 3 أيام، مو إجازتكم 4 شهور وطول السنة جمعة وسبت ما في دراسة. لا، الذي يريد النجاح يستثمر كل وقته. الآن دراسة، أضع وقتي في الدراسة. إجازة، أنمي مهاراتي الأخرى. هذه مشكلة من الآباء، من الصغر عود ولدك على استثمار الوقت واستغلاله. طلع إجازة دخل دورة، طلع من دورة دخل دورة ثانية، طلع من دورة ثانية دخل في شيء علمه، شيء يفيده للدنيا والآخرة. هذه القضية. فإذا ننظر إلى الأمور الخمسة، هذه الأمور تعتبر هي آلية صناعة المبدع. يعني أي شخص طبقنا عليه هذه المبادئ الخمسة سيكون مبدعا إن شاء الله. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي موانع الإبداع؟ احنا ذكرنا 5 أمور، قلنا آلية صناعة المبدع. زين، هل هذه كافية؟ لا، هي تكفي في حال ارتفاع الموانع. عندنا أمور هي بمثابة الموانع من الإبداع، لذلك الإنسان ما تكفيه الأمور الخمسة الأولى، لا، لابد أيضا من رفع هذه الموانع. إحنا سنذكر 3 موانع. المانع الأول، وهو من الموانع التي فعلا نواجهها، هو عدم إيمان الفرد بقدراته. يعني الإنسان ما تكون عنده ثقة في نفسه. إذا الإنسان ما يملك الثقة في النفس والإيمان بقدراته الذاتية لن ينجح، وإن وفرت له كل إمكانيات العالم. يعني لو تعلم أفضل تعليم في أفضل الجامعات ووفرت له أفضل بيئة تعليمية لن ينجح. ليش؟ لأن النجاح يتوقف على الإيمان بقدرات الإنسان. تقول لي زين أنا أعرف قدراتي، قدراتي محدودة. لا مو صحيح، ما في حدود، قدرات الإنسان ما لها حدود، مو صحيح. نحن نرسم حدودا لقدراتنا. الإنسان كائن خلقه الله فيه قدرات لا متناهية، هو يجي يضع قدرات النفس. مثل من؟ أجيب لكم قضية. يقال طفل صغير ذهب مع أبيه إلى حديقة الحيوانات، شاف الفيل في قدمه سلسلة حديد، وهالسلسلة مربوطة بكرة فلين. طفل تعجب صغير، قال بابا ليش الفيل ما يهرب؟ لو بس يسحب رجله شو يصير؟ تنقطع ويشرب. الأب شنو جاوب؟ قال هذا الفيل أول ما جاء للحديقة ربطوه بكرة حديد، حاول مرة مرتين ثلاثة ما استطاع، فاعتقد أنه عاجز عن الهرب. بعد آمن أنه عاجز عن الهرب، قال الآن لو ربطوه بخيط رقيق لن يمزق. ليش؟ هو اعتقد بعجزه. هذه احنا مشكلتنا، ترى مشكلة مجتمعنا عقدة النقص، دائما ننظر للغير على أنه أفضل، ننظر للغير على أنه أذكى، ننظر للغير على أنه أفضل. لو نسمع أن واحد افترض فاز بجائزة عالمية أجنبي اكتشف قضية، ايه بنقول ما شاء الله بنصدق كلنا. واحد من بلدنا من ديرتنا حصل جائزة عالمية، لا لا مستحيل، لا لا لا, لا ما يصير. تأكد. ليش؟ هذه النظرة موجودة عندنا، دائما نعتقد أن الآخر الأجنبي أفضل منا. لا حبيبي مو أفضل منك، عنده نفس المخ، نفس العيون، نفس الخشم، كل شيء نفس الشيء. المشكلة أننا ننظر لأنفسنا أننا أقل من الغير، غير صحيح. تنظر لنفسك أقل من الغير بتصير أقل من الغير، لكن لما تؤمن بنفسك وتؤمن أنك عندك القدرة على بلوغ أي شيء تتغير. وللأسف الجيل القديم تربى على هذه المسألة، إنه ترى إحنا الغير أفضل منا وعنده إمكانيات أكثر. لا زين، هذا جيل ومر، لا تورثوا هذه القضية لأبنائكم. لا، خلي عندهم ثقة في النفس، خلي ينظروا لأنفسهم على أنهم لا يختلفون عن ذلك الشخص اللي في أمريكا وذاك الشخص اللي في بريطانيا وذاك اللي في كندا وذاك اللي في الأرجنتين. ما في فرق، الفرق هو العمل، الفرق هو الجد والاجتهاد. هذه مشكلة فيه، مشكلة النظرة الدونية لأنفسنا. ترى ما في أحد ينظر لنا نظرة دونية، لا، إحنا ننظر لأنفسنا نظرة دونية فجعلنا الغير ينظر لنا بهذه النظر. هذا الأمر الأول. زين، الأمر الثاني هو ضعف الإرادة، المانع الثاني. كيف؟ هذا الطريق، طريق الإبداع والنبوغ والتميز، طريق صعب وطريق طويل، يحتاج قوة إرادة، قوة تحمل، يحتاج صلابة نفسية. هذا الطريق مليء بالأشواك، إذا تريد أن تعبر شو تسوي؟ ها؟ لابد أن تطأ الأشواك وتعبر، ما عندك طريق ثاني، أو ترجع إلى الخلف. فلذلك مثل هذا الطريق يحتاج صبر تحمل. إذا الواحد ما عنده قوة صبر، قوة تحمل وقوة إرادة، بيكمل؟ ما بيكمل. إذا نسألكم الآن، أولادنا عندهم قوة إرادة، قوة تحمل؟ ها صح، خلنا الليلة خليها صايعة، عندهم ولا ما عندهم؟ ليش؟ من السبب؟ سبب الآباء. إيه سبب الآباء؟ ليش؟ الطفل من يوم هو صغير أنت توفر له كل شيء، كلما طلب شيء يجده في يده، بل قبل أن يطلب، ويعيش في رفاهية كاملة لين يكبر، وبعدين أنت لتوظفه وأنت لتزوجه وأنت لتسكنه وتصرف عليه بعده متزوج. زين واحد وصل للثلاثين، 25-30 ما واجه أي صعوبة من صعوبات الحياة، كيف تريد يصير صلب؟ صلابة وقوة الإرادة تأتي بالتجارب بالممارسات، تأتي عندما يواجه الإنسان صعاب ويفشل مرة واثنين وثلاثة. مثل العضلة، العضلة كيف تصير قوية؟ إذا عرضتها لثقل، شيل الثقيل مرة اثنين ثلاثة تقوى العضلة. نفس الشيء الإرادة، الإرادة تقوى بالتجارب، قوة التحمل تقوى بالحياة بممارسة ضغوط الحياة. واحد يصل عمره 25 ولا تعرض لأي ضغط من ضغوط الحياة إلا اختبارات المدارس، تتوقع هذا تصير عنده قوة إرادة؟ شفت كيف؟ بل هذه المسألة مرتبطة حتى بالجانب الديني. كيف؟ ليش دائما؟ أنا أجيب مثال أوضح. شوف آباءنا مثلا وأجدادنا كانوا يشتغلون مثلا في المزارع، شوف الأب ومن الصباح يصحى الفجر ويروح يصعد النخلة ويشتغل في الشمس للظهر، ويرجع يصلي ويتغدى ويرجع يطلع مثلا يروح للسوق يروح مكان ثاني. نمط الحياة صعب، يحتاج قوة وإرادة، وفعلا مع الأيام تصير عنده هذا الشيء. لذلك في السابق الطفل عمره 10 سنوات يمسك بيت، هذه القوة تنعكس على إرادته الداخلية، فلو تعرض إلى مثيرات خارجية، لو صار في نزاع بينه وبين شهواته التي تتوق للحرام، يقدر يسيطر على شهواته أو لا؟ يقدر أو لا؟ يقدر، لأنه تعود على التحمل. إيه أول على بات تعودوا على التحمل، تعود على الضغط الشديد. هذه مي قضية جسدية فقط، قضية نفسية. تعال أبنائنا، لأنهم ما تعودوا على قوة التحمل والصبر والتجلد، يصير أي هبة شهوة بسيطة ينساق خلفها بسهولة، ما عنده قدرة التحمل، ما عنده، ما يستطيع أن يمسك نفسه، ما تعود على هذا الشيء، ما واجه ضغوطا تساعده على تقوية كوابحه الذاتية. لذلك شيء بسيط ممكن يخليه ينحرف. طبعا رجالا ونساء نتحدث، يعني القضية مو الذكور، ذكور وإناثا ما تربوا على قوة الإرادة، هذه قضية مهمة، هذا خلل تربوي كبير فينا. لذلك تشوف كيف تربوا أبنائنا على الكسل، الآن لما صعبت الحياة شوية شوف مهن كثيرة يرفضوها، يقول لا ما اشتغل هذا اليوم، ما أقدر، ما أستطيع، أنا إما أشتغل في وظيفة مكتب وكذا أو لا. ليش؟ بسبب هالرفاهة الزائدة، هالرفاهة مو دائما أمر إيجابي، فيها سلبيات كثيرة جدا منها هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير والمانع الثالث من موانع الإبداع هو الاستجابة للتحبيط والتثبيط. احنا مجتمعنا ما يطلع مواهب، هو موهبة في الإحباط. عندنا قدرة كبيرة على تحبيط وتثبيط البعض. أحمد الزوين هذا المصري اللي ماخذ جائزة نوبل عنده كلمة جميلة، وهذه الكلمة واقعا يحتاج دائما ننظر نجعلها شعار. يقول الغرب يساعد الفاشل إلى أن يصبح حتى يصبح ناجح، والعرب يحاربون الناجح حتى يصبح. هذا حالنا، هذا حال. يجي واحد يكون صاحب طموح يقول أنا بدرس هالشغلة، أنا سأتخصص في الكيمياء أو في الفيزياء الكونية، أطمح أني أشتغل في الناسا في المستقبل. ليش صعبة هذه؟ ليش كل اللي راحوا غسبوا هناك ما حد نجح؟ ليش راح تنجح أنت يعني؟ اللي أفضل منك فشل، مش وداك. يبدأ استوانة معروفة ترك عنك. فعلا ترى عندنا قدرة على التحبيط عجيبة عجيبة، المفروض نسجل في موسوعة جينيس رقم. كل واحد ناجح تشوف يحبطوه ويذلل، يقول خلاص لا أبغى النجاح، خلني حالي حال الناس وأفتك. ليش؟ مو هذا لما ينجح ويبدع بيخدم مجتمعك، هذا لما يصير شيء أنت ستفتخر به، يرفع راسك سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، يقول هذا ابن بلدتي أفتخر فيه، هذا ابن وطني أفتخر فيه. ليش تحارب؟ ليش؟ ليش تحاول أن تفشله؟ مشكلة. قدرة على التثبيط عجيبة. طبعا خب وعدها تجي قضايا الحسد وما يضر، بس بالنهاية هي عقدة نفسية. الذي يريد النجاح والإبداع والنبوغ عليه أن لا يستمع لهذه الأصوات. بما أنه مؤمن بقدراته ينطلق للأمام ولا يسمع لكل هذه الخطأ. إذا بتسمع لهذه الأمور ستبقى في الحدود التي وضعوها. وأكبر خطأ في مسيرة الإبداع أن تضع حدودا، لا تضع لحلمك أو طموحك أي حد. أنا الآن ألقيت نفس المحاضرة في المسجد، في واحد بعد ما طلعت كتب لي رسالة قال زين أنا اخترعت شيء وقدمت على جهة من الجهات ورفضوا، ثم اكتشفت أن جهة أخرى أخذت الاختراع وعملت عليه. يقول بيئة طاردة، كيف تريدني أبدع؟ زين انت شنو تقرأ في تعقيب صلاة العشاء؟ شنو تقرأ؟ شوف الله كيف يعلمك هذا الشيء، لا تضع حدود. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزق، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على يعني طموح هدف، فأجول في طلبه البلدان. ما في حدود. فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في بر أم في بحر، أم في أرض أم في سماء، وعلى يدي من ومن قبل من. ما في حدود. أول طريق الإبداع أنك لا تجعل لنفسك حدود، لا تربط نفسك لا بمنطقة ولا بجهة ولا بإطار زماني ولا مكاني ولا شيء. أين أي مكان توفرت فيه مقومات النجاح تذهب إليه، أي مكان ترى أنه يحقق مبتغاك تذهب إليه. أي جهة ترى أنها تدفعك للنجاح تذهب. خلنا نتجاوز عقد الماضي ومشاكل الماضي. مجتمعنا يمكننا أن نخرج آلاف المبدعين. ليش شو ناقص؟ ما ينقصنا شيء. دائما أكرر هذه القضية. الجيل الآن الموجود توفرت له مقومات ووسائل وأدوات لم نكن نحلم بها. أحلمنا فيها؟ إحنا ما أحلمنا فيها ولا ندري بتكون موجودة في المستقبل أو لا. الله العظيم. لذلك فرصة. فرصتنا الآن أن ندفع بهم نحو الإبداع، نحو النبوغ، نحو الإنتاج. هؤلاء هم الذين يرفعون رأسنا. فعلا نفتخر لما نسمع كفاءة فلان أخذ مثلا دكتوراه في هذا التخصص، فلانة في التخصص الكذائي. أمر مهم جدا. إحنا المشكلة فقط هذه اللي ذكرناها في ليلة العاشر، إنه ما عندنا إرادة جمعية للتغيير. لا، إحنا باقين على ما نحن. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما أنفسهم. فلنتغير. إحنا ما نستطيع نتغير، فاتنا القطار. نغير هذا الجيل، نعطي فرصة لهذا الجيل أنه يبدع، أن يقول كلمته. أطلت عليكم، أعتذر كثير. الموضوع فعلا يعني يستدعي حتى أكثر، بس ما ندري نتعبكم في هذه الليلة. يعني بالمجتمعنا فيه شباب أطفال وجوه نيرة لها القدرة أن تبلغ عنان السماء، لكن الواحد بعض الأحيان يتأثر. تشوف الولد مثلا عنده رغبة لإكمال الدراسة، شوف أول من يقف أمامه من؟ الوالدين. ليش؟ نريدك تتزوج، نريدك تشتغل، نريدك جنبنا، لا تروح بعيد. إذا بنبقى على هذه العقليات غيرنا بيتقدم، وإحنا بنبقى على ما نحن عليه. مشكلة فعلا. هذه العقليات لا بد أن تتغير. وإحنا في ليالي ذكرى كربلاء وذكرى أهل البيت عليهم السلام، مهم جدا أن نستلهم قيم كربلاء وشخصيات كربلاء، سواء كانوا شبابا أو أطفالا، ونغرس هذه القيم في أبنائنا. بعد الليلة لنا قصة مع كربلاء. الليلة ذلك الركب يغادر من كربلاء. زينب اليوم تطلع من كربلاء وتتوجه إلى الكوفة، لكن أكو مواقف قبل الخروج من كربلاء. شنو هي؟ زينب عليها السلام أركبت الأطفال النساء على المحامل، وما بقيت إلا هي وأم كلثوم. زينب عليه السلام التفتت لأم كلثوم، قالت لها أخي أركبك على المحمل. التفتت لها أخي زينب، إذا أنت أركبتيني من الذي يركبك؟ هنا دمعت عين زينب وين توجهتها. التفتت للمشرعة، أكو شخص عند المشرعة لها كلام معها. نادت أخي يا أبا الفاضل، أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي، أخي عباس قم الآن وركب أختك زينب. وإذا بالصرخة، وعباسا أنا رايح العباس قاعد. عاد أنا رايح العباس أقعد وركب جفوفه فوق زندة وقل له ترى عيالك بشدة والله يا أخوي حملي وقع يا هولي سندة بعد وين توجهت؟ توجهت للحسين عليه السلام ها خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة شو تقولها أنا ما خوذة يا حسين والله أنا ما خوذة يا حسين قول تتحملها خويا دشوف الشمر بياش سوى والله سوى صوت على متوني والله صوت على متوني تلاوى بعدك شخص ثالث زينب عنده يا كلامها توجهت ناحية الغري ناحية أمير المؤمنين نادت وعليا
أشم تربتك أطوف حضرتك أكحي عيني بالكم السنية أصد صوب النمام أزور القمر قمر عدل